العمل العلا والدين والحسبا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم تيسير الفقه الذي نعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، والذي نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييكم ورحب بكم ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. شيخنا حفظكم الله، سندلف بإذن الله الآن في باب إزالة النجاسة الحكمية حتى يكون المشاهد متابع معنا، ونستفتح في هذا الباب بأول سؤال. إذا وقعت النجاسات على شيء كالحيطان والأحواض والثياب والجدر، كيف يكون تنظيفها وكم عدد الغسلات في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، النجاسة على نوعين: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة العينية لا يمكن تنظيفها مهما غسلناها ولو آلاف المرات. مثال ذلك الكلب، فإن الكلب لو غسلته عشرات الألوف لا ينظف ولا يتطهر، لأن نجاسته عينية. لكن هناك نجاسة حكمية، بأن يكون هناك محال طاهرة ترد عليها نجاسات، فنقوم بتنظيف هذه النجاسات، فهذه النجاسة يقال لها نجاسة حكمية، وهي التي يمكن تطهيرها. النجاسة الحكمية بحسب ما تقع عليه على أنواع. النوع الأول نجاسة تقع على الأرض، فهذه النجاسة التي تقع على الأرض تغسل مرة واحدة، لأنه قد جاء في حديث الأعرابي أنه بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء ذنوب على بوله، والذنوب إنما يلقى مرة واحدة، فدل هذا على أن الغسلة الواحدة تجزئ في النجاسة الواقعة على الأرض. لكن لا بد أن يلاحظ أن هذه الغسلة لا بد أن تذهب عين النجاسة، بحيث لا يبقى من النجاسة بعد هذه الغسلة شيء، إلا ما يعجز عنه من لون النجاسة أو من رائحتها، فهذه يعفى عنها لأنه خارج القدرة. إذن هذا هو النوع الأول، النجاسة الواقعة على الأرض. النوع الثاني نجاسة الكلب والخنزير، فهذه إذا وقعت على شيء من الطاهرات ففي المذهب أنه لا بد من غسلها سبعا، إحداهن بالتراب، وللفقهاء فيها أقوال مختلفة متعددة، لكل منها حكم مستقل، لعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نشير إليه وإلى الخلاف وإلى الراجح فيما يأتي. النوع الثالث النجاسة الواقعة على غير الأمرين السابقين، الأرض والثياب، فهذا النوع من أنواع النجاسات في المذهب أنه لا بد من غسله سبع مرات في مذهب أحمد، واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في إثبات أن النجاسة تغسل سبع مرات. وهناك رواية عن أحمد بأنها تغسل ثلاث مرات، والصواب في هذا هو قول الجمهور بأنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء عن الدم الذي يقع على الثوب، دم الحيض، فأمرها بغسله أمرا مطلقا ولم يشترط فيه عددا، والقاعدة عند الأصوليين أن الأمر المطلق يجزئ فعله مرة واحدة، أن الأمر المطلق غير المقترن بقرائن تدل على تكرار فإن الأصل أنه يجزئ فيه غسلة واحدة. ولعل هذا القول أظهر، ولورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة أنه كان يكتفي بالغسلة الواحدة ويأمر بغسل مطلق. نعم.
إذن نقول يا شيخ لا يشترط في إزالة النجاسة أن يذهب لونها وريحها لمشقة التحرز من ذلك.
الأصل أنه لا بد من ذهابها، من ذهاب اللون والرائحة والطعم، هذا هو الأصل. لكن في مرات يعجز عن إذهاب هذا الأثر
فيبقى،
فحينئذ يعفى لوجود المشقة، يعفى عنه، لأن في حديث أسماء قال لا يضرك أثره لما سألته عن ما يقع على الثوب، وأنها قال لها اقرصيه وأمرها بتطهيره بالماء، ثم بعد ذلك قال لا يضرك أثره، فما بقي في الثوب من أثر الرائحة أو أثر اللون فإنه حينئذ لا يؤثر متى عجز عن إزالته. يعني مرات يقع على الثوب بعض النجاسة مثل نجاسة الدم، يغسل لكن يبقى أثرا قليل فيها، فحينئذ يقال هذا يعفى عنه للعجز عن إزالته.
ونجاسات الكلب والخنزير نقول لا تقاس على باقي النجاسات بالذات، هي يعني يكون لها عدد غسلات معينة وكذا.
نعم، نجاسة الخنزير والكلب في المذهب أنه لا بد من غسلها 7 مرات، وهذه الغسلات 7 يكون في إحداهن التراب، فحينئذ تحدث لنا عدد من المسائل. المسألة الأولى إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وذلك لما ورد في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي صحيح مسلم قال وعفره 8 بالتراب. قوله وعفره 8 قال عنها بأنها 8 لأنه اعتبر الغسلة التي بالماء والتراب بمثابة غسلتين فجعلها 8. والقاعدة عند الأصوليين أن المطلق إذا قيد في نصوص مختلفة بقيود متعددة متنوعة فإنه حينئذ يزول أثر هذا التقييد، يعني مرة قال أولاهن، ومرة قال إحداهن، ومرة قال أخراهن أو 8، فهذه قيود مختلفة متنوعة، فإذا اختلفت القيود فحينئذ نبقي المطلق على إطلاقه ولا نقيد المطلق بشيء من هذه النصوص المقيدة. هذا كله في ولوغ الكلب. في مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه لا يجب غسله 7 مرات ويكتفى بغسله 1 واحدة، قالوا لأن القاعدة الشرعية في النجاسات أنه يكفي غسلها 1 واحدة، فهكذا في الماء الذي ولغ فيه الكلب قالوا يبقى على الأصل. فإذا أورد عليهم الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قالوا هذا خبر أحد، وهذا الخبر يخالف القياس أو قياس الأصول، فحينئذ قالوا خبر الواحد الذي يخالف القياس نرده، لكن هذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة بل هي قاعدة خاطئة، والصواب أن خبر الواحد يقبل ولو كان مخالفا للقياس، لأن خبر الواحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما القياس اجتهادات من الفقهاء والمفتين قد توافق وقد تخالف، قد يعرفون العلة وقد لا يعرفون العلة. ثم إن الشريعة قد جاءت بالاستثناء من القياس وتخصيص القياس في مواطن كثيرة فليجعل هذا منها، وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب العمل بخبر الآحاد، خصوصا أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة كما تقدم، ومن ثم فإن الصواب أن الإناء يغسل 7 مرات إذا ولغ الكلب فيه. المسألة الثانية في الحديث قال إحداهن بالتراب، فهل التراب متعين بحيث لا يجزئ غيره أو لا؟ التراب قال طائفة من الفقهاء لا يجزئ غير التراب، ومن ثم فإننا إذا غسلناه لا بد أن نغسله بالتراب، فلو غسلناه بأشياء أخرى مثل الصابون أو الأشنان أو غيرها فإنه لا يجزي، لا بد من تراب. وقالوا بأن الحديث ورد فيه بالتراب فقيد الحكم بالتراب، فلا يصح لنا أن نلحق به غيره، لأن العلة التي من أجلها ثبت الحكم في التراب لم تذكر، وبالتالي فإننا نقتصر على ما ورد في الحديث. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الحكم لا يختص بالتراب ويشمل كل ما يحصل به التنظيف، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. قالوا لأنه قد ذكر التراب فنأخذ بواسطة مفهوم الموافقة أن ما كان أكثر تنظيفا من التراب فإنه يلحق به في هذا الحكم، وهذا يسمونه عند الأصوليين دلالة التنبيه، دلالة التنبيه أو مفهوم الموافقة. وكون المرء يعمل بما ورد في الحديث ويستعمل التراب لا شك أنه أولى، خصوصا أن بعض المعاصرين ممن يعرف خصائص المواد يقولون بأن التراب فيه خاصية ليست موجودة في غيره من المواد المنظفة، وقالوا بأنه يحتمل أن يكون في لعاب الكلب مادة لا يزيلها إلا التراب. المسألة الثالثة بقية نجاسات الكلب، بقية نجاسات الكلب. قبل أن ندخل في هذه هناك مسألة أخرى، وهي لعاب الكلب إذا وقع على غير الماء ووقع في غير الإناء. يعني مثلا في مرات يكون الإنسان عند التفتيش فيأتون بكلب، فيقوم الكلب مثلا بشم الثياب وقد يقع شيء من اللعاب على الثوب، سواء في الحدود أو في غيرها من محال للتفتيش. فالمذهب على أنه لا بد من غسل هذا الثوب 7 مرات. قالوا لأنه قد جاء في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. والقول الثاني بأن هذا الموطن لا يجب غسله 7، وأنه يكفي فيه غسلة واحدة، وذلك لأن الكلب لم يلغ في الإناء وإنما وقع لعابه على الثوب. قالوا والحكم إنما ورد في الولوء، وفرق بين الولوء وبين وقوع اللعاب على الثوب، وذلك أن الولوء يأتي الكلب فيخرج لسانه ويجعله داخل الماء، ومن ثم يؤثر في الماء ما لا يؤثر اللعاب في الثياب. هناك في الثياب اللسان لم يخرج، وإنما خرج لعاب بدون أن يخرج لسان. ولذلك كوننا نثبت الحكم في هذه المسألة قياسا على تلك مع وجود الفرق بينهما ففي النفس من ذلك شيء، ولذا فإن الأظهر أنه إذا وقع اللعاب على الثوب ونحوه فإنه يكتفى بغسله 1 مرة. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالفروش وما يتعلق بالسيارات، لأنه قد يقع لعابه على أجزاء السيارة أو نحو ذلك، فيكتفى فيه على الصحيح بغسلة واحدة. إن احتاط الإنسان وغسله 7 خروجا من الخلاف فهذا أطيب وأحسن وفيه احتياط لطهارة الإنسان. المسألة الأخرى وهي هل هذا خاص بكلب دون كلب أو هو عام في جميع الكلاب؟ عندنا في الكلاب هناك كلب صيد وكلب حراسة وهناك كلب بقية أنواع الكلاب، فالصواب أن الحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. الكلب مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، فيشمل جميع أنواع الكلاب، لا فرق بين نوع ونوع آخر. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. المسألة التي بعدها بقية نجاسات الكلب من مثل قيئة أو من مثل برازة أو بولة، فهذه إذا وقعت في الإناء فهل تغسل، فهل يغسل الإناء سبعة أو يكتفى بغسله مرة واحدة؟ المذهب يقولون مذهب أحمد على أنه لا بد من غسلها سبع مرات، لأخذا بالحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. والقول الثاني بأنه يكتفى في ذلك بغسلة واحدة تزيل عين النجاسة، ولعل هذا القول أظهر لأن الحديث إنما ورد في الولوغ، فحينئذ نقتصر على الولوغ في إيجاب غسله سبع مرات. وأما وقوع بقية أنواع النجاسة سواء كان بولا أو غائطا أو نحوه فلا نتمكن من القول بإثبات وجوب غسله سبع غسلات إلا بدليل شرعي، ولا نعلم ورود دليل في ذلك. المسألة الأخرى إلحاق الخنزير بالكلب، إذا ولغ الخنزير في الإناء فهل يجب غسله سبعة وهكذا بقية نجاساته وفضلاته؟ في المذهب أنه يجب غسله سبع مرات، وقالوا لأنه إذا وجب ذلك في الكلب فوجوبه في الخنزير من باب أولى، لأن الخنزير أكثر نجاسة، لأن الخنزير أكثر نجاسة من الكلب. قالوا ولأن الخنزير محرم في جميع الأديان، هكذا قال الفقهاء وبخلاف الكلب. والأظهر في هذا أن الحديث إنما ورد في الكلب، وحينئذ نقتصر عليه، ولم نعرف العلة التي من أجلها ثبت الحكم في الكلب، وبالتالي لا نتمكن من الإلحاق، لا نتمكن من الإلحاق والقياس، فنقتصر على إثبات الحكم في الكلب. ويدل على هذا أن هناك نجاسة حيوانات مثل الكلب بل أعظم نجاسة منه، ومع ذلك لم يقل بهذا الحكم وهو وجوب غسل الإناء من ولوغه سبعة. ففي الذئب لا يجوز اتخاذه مطلقا، لا لحراسة ولا للصيد ولا لغير ذلك من الأسباب، ومع ذلك لم نقل بهذا الحكم فيه. هكذا في الأسد، في النمر، في الفهد، في غيرها من أنواع السباع. فإذا كان الأمر كذلك لم يصح لنا إثبات الحكم في الخنزير قياسا على الكلب، لأننا لا نعرف العلة أولا، ولأن هناك مماثلات للكلب لم نقل بالحكم فيها، فمن باب أولى الخنزير الذي يخالف الكلب في كثير من المواطن. ولذا فإن الأظهر أن ولوغ الخنزير في الإناء لا يوجب غسل الإناء سبعة، وإنما يكتفى فيه بغسلة واحدة. كلمة الكلب هذه من أسماء الذوات، لقب من أسماء الذوات، لا يصح لنا أن نأخذ بواسطتها مفهوم المخالفة فننفي الحكم عما عداها بواسطة المفهوم، وإنما نفينا الحكم عما عدا الكلب بناء على أصل البراءة، أصل البراءة، البراءة الأصلية. بقية فضلات الخنزير أيضا حكمها ما تقدم، وهو أنه لا يجب غسلها من ولوغ الكلب، لا يجب غسلها إذا وقعت في إناء وغيره سبع مرات، وإنما يكتفى فيها بغسلة واحدة.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة يعني نجد حقيقة بعض المسلمين الآن كما هو في حال الغرب، يعني الكلاب تدخل البيوت وتأكل أحيانا من بعض الأواني وبعض الأطعمة وكذا، بعض المسلمين بدأ يقلد في هذه الناحية، يعني قضية وجود الكلب، وقد يكون أحيانا لحاجة أو بعضهم لغير حاجة بقاء معه في البيت أو في الكلمة. يا شيخ حول هذا
الأصل تحريم اتخاذ الكلاب، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا لغير حاجة نقص من أجره كل يوم قراط، نقص من أجره كل يوم قراط. اختلف أهل العلم في المراد بالقراط وما المقصود به، والأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد به جزء من 24 جزء من عمل الإنسان، ذلك الشخص الذي اتخذ الكلب له أعمال في يومه، فعندما يعمل هذه الأعمال ينقص من أجره جزء من 24 جزءا، وذلك لأنه اتخذ الكلب. مثال ذلك: عنده صلوات، عنده حسن خلق بنية صالحة، عنده جلب ما يحتاج إليه أهله من الأطعمة والنفقات بنية التقرب لله عز وجل، هذه أعمال صالحة. أدى 24 حسنة في يومه، قيل لأنه اتخذ كلبا نقص من أجره قيراط، وهو حسنة واحدة بالنسبة لمن كان أجره في ذلك اليوم 24 حسنة. أدى 2400 حسنة، قيل حينئذ يخرج منه 100 حسنة، وذلك لأنه اتخذ كلبا. هذا هو الأظهر عندي في تفسير هذا الحديث. هناك مواطن استثنيت في الشارع. أول هذه المواطن كلب الصيد، فإن الإنسان يجوز له اتخاذ الكلب للصيد، وقد قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين يعني متخذين كلاب الصيد. النوع الثاني كلب الحراسة، حراسة الغنم، فهذا أيضا يجوز اتخاذه ولا ينقص من أجل الإنسان بسببه شيء. والثالث كلب الزراعة الذي يحرس المزارع، فهذه الأنواع من أنواع الكلاب يجوز اتخاذها. أما الكلب الذي يجعله الإنسان في بيته فهذا لا يجوز للإنسان اتخاذه، وحرام عليه، وينقص من أجله كل يوم قراط. وما يقع عليه لعاب الكلب فإنه نجس، يجب غسله مرة على الصحيح. وإذا ولغ الكلب في بعض الآنية وجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب. كون الكلب يتصف بصفات من مثل الوفاء ونحوه لا يعني أنه طاهر. الشريعة قد جاءت بأحكام تناسب الخلق وتجعل لهم الصالح من أحوالهم الذي تستقيم به أمورهم. ومن هنا فلا شك أن نهي الشارع عن اتخاذ الكلاب له مصالح عظيمة ويحقق فوائد كثيرة. نعم.
لكن لو اتخذ لغرض شيء قد يكون صحيح، مثلا كشف بعض الجرائم أو كذا، قد يكون الكلب يعني يستفاد منها أحيانا في بعض
إذا كانت هناك حاجة، سواء كانت حاجة عامة أو خاصة، اتخاذ الكلب من أجل الحاجة جائز، من مثل ما ذكرتم اكتشاف الجرائم لأن عندها حاسة الشم قوية، ومن مثل اكتشاف المخدرات والخمور، ومن مثل اكتشاف المتفجرات، هذا كله حراسة. هذا اتخاذ الكلب في هذه المواطن لغرض الحراسة، فهو يحرس الأمة ويحرس الداخلين ويحرس المطارات ويحرس ما يكون فيه من المرافق العامة، وبالتالي فهذا كلب حراسة. هذا كلب حراسة يدخل في الحديث الوارد بجواز اتخاذ كلب الحراسة. في مسألة متعلقة بهذا، وهي أن الكلاب قد تطعم المخدرات من أجل أن تكون أنفسها تواقة لهذه المخدرات، بحيث إذا شمتها ولو عن بعد صاحت وتكلمت ونبحت. فمثل هذا أيضا يجوز، لأن فيه تحقيقا لمصلحة عامة، ولا يعد تعذيبا لهذا الحيوان، لأنهم يجعلون له هذه المادة كل ما احتاج إليها. وليس الكلب ممن يحرم عليه تناول هذه الأشياء، لأن الكلب غير مكلف، والتحريم إنما يتعلق بأفعال المكلفين. نعم.
لكن ما يدخل يا شيخ بعض الحيوانات قد يعني تشتم، مثلا بعض الإبل أو كذا قد تشتم مثل هذه المواد المخدرة فتدمن عليها مثلا أحيانا؟
ليس لدي تصور كامل عن مثل هذا، لكن إذا لم يكن فيه مصلحة ومنفعة فحينئذ يمنع منه. كونه يأتي إلى مثلا حمار ويجعله يتناول المخدرات بدون أن يكون له فائدة، هذا يضر به، لأنه مع المدة قد يقطع عنه هذه المادة الفاسدة، وبالتالي يؤثر عليه ويؤلمه. والشريعة قد أمرت بالإحسان في كل شيء حتى في التعامل مع البهائم.
أحسن الله إليك يا شيخ. مشاهدينا الكرام في كل مكان، قضينا وقتا ماتعا مع معالي الشيخ في عرض هذه المسائل المهمة التي نحتاجها. نسأل الله أن يجعلنا جميعا أن نكون قد استفدنا من هذا الطرح المتميز، ونسأل الله أن يجعل في ميزان حسنات الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در